رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى جميع أخواته المعصومين، ولا تدائم فعلى أعدائهم أجمعين. اللهم أفعني أجمع المشتعين، أرحمنا بك. كان الكلام في الإشكالات التي ذكروها في دلالة رواية عمر بن حنظلة على النصف، ومن جملة الإشكالات كما ذكرنا أمس أنه لم يؤهد نصب غير المعين. هذه الإشكالات نقرأها من كتاب مرآة العقول كما قلت صفحة 223. هذا الشيء الذي أراد أفاده قدس الله، قلنا أنه قرب بوجوه يعني نفس هذا الكلام، مثلا أن نصب غير المعين يؤدي إلى التنازع إلى الاختلاف، بأنه يمكن لأكثر من شخص أن يكون واجدا للصفات وغير ذلك. ذكرناها سابقا لا حاجة للعاد، ولإنصاف أن هذا الإشكال يمكن الجواب عنه كما سبق، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الرواية المباركة كما شرحناها سابقا والآن بعد أشير إشارة عابرة بسدد بيان طريقة أهل البيت في الأمور السياسية في الفقه السياسي الاجتماعي. وخلاصة هذه الطريقة أن هدف الإمام الصادق من هذا الكلام تسد الشيعة لإدارة المجتمع فيما بينهم، حيث ذكرنا سابقا أن الفرق الإسلامية المختلفة اختلفوا كثيرا في هذه المسألة، مسألة الحاكم إذا لم يكن صالحا ماذا يصنع. فعن بعضهم الخضوع للحاكم إن كان ظالما فاسقا فاجرا، وعن الزيدية والخوارج القيام بالسيف هم الفاسدة وإزالة الحكومة، وإذا لم يمكن فتشكيل الحكومة لو في نقطة من الأرض في مكان بعيد يجري فيه حكم الله وغير ذلك. شرحنا سابقا مذاهب الإسلاميين في مسألة الخلافة ومخالفتهم مع السلطة الحاكمة. في طرحه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية في رواية أبي خديجة هو أن الشيعة لا يخضعون للسلطة الجائرة الظالمة، وفي تصورهم السلطة الجائرة لا يراد به العدالة الظاهرية كما مثلا عمر بن عبد العزيز كان يفعله. كل من ليس منصوبا من قبل الله فهو سلطان غير جائر، غير صحيح، فهو سلطان جائر، ولا بد من الرجوع إلى من نصبهم الله سبحانه وتعالى، فخاص بأهل البيت. هذا خلاصة نظر المدرس. و اما بالنسبة الى امور المجتمع و ادارة المجتمع كالقضاء والتنفيذ و مشابه ذلك فيرجع الى الفقهاء، فقهاء الطائف، يختار رجل من الفقهاء و يجعل باصطلاح مرجعا باصطلاح اليوم او مديرا مدبرا حاكما بتعبير رواية حاكما، ولا بد من الشيعة من الرجوع اليه. يعني بعبارة أخرى الهدف من هذه الرواية المباركة إعطاء صورة عن الفقه السياسي الشيعي، وأنه لا يجب الخروج بالسيف، وأنه حتما لا بد أن يذهب الشيعة إلى مكان بعيد يشكلون فيما بينهم دولة. مثلا من باب المثال نحن ذكرنا سابقا أن الخوارج غالبا لما كان يقومون بالسيف أفضل مثلا في أهواز أو في اصفهان يشكلون الدولة لما يخرجون من السلام، وبما أن الحكومة المركزية تكون قوية هنا فغالبا هؤلاء يتأخرون عن المراكز الإسلامية، غالبا كان وجودهم وكيانهم في الحواشي سجستان مثلا اللي الآن أو في اليمن اللي لازال فيه خوارج موجود، أو في المغرب العربي في مغرب مراكش بالصلاح الإيراني، الجزائر لازال فيه خوارج. الخوارج غالبا كانوا بالأخير ينتهون إلى حواش العالم الإسلامي لضعف الحكومة المركزية هنا. فالمهم عندهم ان یختارو قطع من الارض و یقیمو فیها حکم الله به تعبیرهم و لذا یبایعون احدهم به عنوان امیر المؤمنین و یطبقونه و کدالک الزیدیه. الزیدیه هم ایضا لاعتبار قیامهم المسلح ضد السلطه کانو یعیشون فی هوامش العالم الاسلامی لازالن فی الیمن بعید لاعتبار بعدها عن السلطه السیاسی المرکزی. فأهل البيت أصل هذه الفكرة لم تكن عنده، هذا كلام هنا لا حاجة إلى أنه نذهب إلى مكان البعيد نختار قطعة من الأرض حتى نجري فيها حكم الله. الأئمة عليهم السلام كان هدفهم أن إقامة الحكم الإلهي يمكن حتى ولو عاش الإنسان في وسط وفي عاصمة الدول الإسلامية، عاصمة الحكومة الإسلامية، في مركز الحكومة الإسلامية. ولذا في بغداد كان لهم وجود، وامس بينت انه في بغداد حينما كانت العاصمة سامراء مثل ابو الحسن علي بن راشد كان فعالا جدا، كان مرجعا للشيعة في زمانه في بغداد. وما ان الامام على بعد كيلومترات عن ليس لم يكن بعيدا، لكن الامام تحت الرقابة الجزية ولا يمكن الامام الخروج من سامراء تحت الاشراف، يعني سجن تقريبا مسجون. كانت الشيعة في بغداد ترجع إلى أبو الحسن علي بن راشد إلى أن عرف به فأغرق في دجلة كما ذكرنا، استشهد غرقا غرقا رحمة الله. وكيف ما كان، فكان الغرض من كلام الإمام صلى الله عليه وسلم وإنصافا أطروح قوية جدا، يعني شبيه هذه الأطروح لا توجد في العالم الإسلامي أبدا، مثل الخوارج يشبهون الزيدية، زيدية من هالجهة. كثير من الفرق الإسلامية في خضوعهم للخلفاء في ما بينهم اتحاد في هذه الجهة، أصحاب سفيان الثوري عبد الله بن مبارك وغيرهم يتحدون في خضوع للسلطان الجائر للخليفة الظالم الفاسق. ولكن هذه الأطروحة يعني أن المجتمع المعين الذي يؤمن بمذهب معين يحتفظون في ما بينهم، لا يرجعون إلى السلطة الجائرة، وفي نفس الوقت لابد من إدارة شؤونهم بالمقدار الميسور بهم. سيأتي إن شاء الله تعالى في ليل المكاتبة عن مولانا الحج صلى الله عليه وسلم، وأما الخمس في نفس المكاتبة موجود، فقد أبيح لشيعتنا. جملة من الأخبارين وغير الأخبارين فهموا من هذه الرواية أن الخمس يسقط في زمن الغيب، لا حاجة إلى الخمس، روايات الإباحة والتحليل. سنذكر إن شاء الله تعالى أنه من المحتمل قضيا أن المراد أبيح لشيعتنا يعني في زمن الغيب لا يتصور أن الشيء يجب عليه الإيصال إلينا، لا يجب الإيصال إلينا لأنه في غيبته. حينئذ للشيعة أن يتصرفوا في الخمس بأنفسهم، هم يتصرفون في الخمس. فمراد أبيح لشيعتنا في قبال الإيصال إلينا، لا يجب الإيصال إلينا كما ينقل عن بعض الشيعة كانوا يدفنون حتى فيما بعد يوصل الإمام أو يلقونه في البحر حتى يصل بيد الإمام مثلا أو ما شابه ذلك، أو يضعونه في مكان معين حتى الإمام، أو يوصون به عند شخص حتى يسلمه للإمام. هذه التصورات منشأه لزوم الإيصال إليه. فقد أبيح لشيعتنا يعني لا حاجة، لأن الإمام إذا أخذ الخمس خب يصرفه في شؤون الشيعة، ماذا يصرف الإمام؟ لا يخزن أموال الخمس، فلا حاجة في الإيصال إلينا. يتصور أنه لابد من الإيصال إلينا مثلا بالإلقاء في البحر، بالكنز في الأرض، بالإيصاء، بالاحتفاظ في مكان حتى يوصل بيد الإمام، لا حاجة إلى ذلك. فقد أبيح لشيعتنا يعني الشيعة هم يتصدون لتوزيع الخمس ما بينهم. ولذا سنذكر إن شاء الله تعالى بما أنه في نفس المكاتبة جاء في صدرها وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أي الفقهاء، يمكن الجمع بين الصدر والزين، فالنتيجة تكون هكذا: الخمس يتصرف فيه الشيعة بأنفسهم، وبما أن مصرفه من الحوادث الواقع يستأذن من الفقيه في ذلك، بإشراف الفقيه يصرف في شؤون الشيعة. و حال الذي تقریبا استقر عليه المذهب منذ تقریبا 150 سنه، یعنی من زمن صاحب الجواهر قدس الله نفسه. هذه الظاهره التي الان موجوده عندنا ان الاخماس بيد الفقهاء و توزع في الحوزات العلميه، الان هم في غير الحوزات في المشاريع الاجتماعيه. هذا تقریبا من زمان صاحب الجواهر قدس الله نفسه و اشتد امره في زمان الشيخ الانصاري قدس الله سره و شهید، یعنی به اعتبار هو المرجع الوحید في زمانه. فتجمع الاموال من جميع اقطاب الشيعه من جميع مدن الشيعه الى النجف عند الشيخ قدس الله نفسه. والشيخ معروف بزهده ورأيه تقواه علمه من جميع الجهات. فبدأت هذه الظاهرة التي استمرت إلى زماننا هذا، وإنصافا احتمل أن الشيخ لعله له تأييد من الإمام صلى الله عليه وسلم في هذا الآن، واستمرت هذه الظاهرة إلى زماننا. إنصافا نستطيع أن نقول من بركات الشيخ وأنفاس الشيخ القدسية قدس الله نفسه وجهه. وإلا قبل هذا إنصافا أمر الخمس كان مبعثرا على ما بالله لعله في كتاب النهاية الشيخ الطوسي ما دي أكثر عشرة أقوال ذاك الزمان، وفيما بعد كثرة الأقوال أكثر. فحينئذ يكون المراد الجدي من مغبولة عمر بن حنبل هذا المعنى، أن الشيعة هم من طريق الفقهاء يختارون فقيها صالحا، وهذا الفقيه يدير أمورهم، لا حاجة إلى أن بإصطلاح يخضعوا للنظام، كما لا حاجة إلى أن يذهبوا إلى مكان بعيد إلى قطعة بعيدة حتى يطبقون فيه الحكم الإسلامي، بل في أي زمان وفي أي مكان وفي أي ظرف لا بد من الرجوع في القضايا الاجتماعية إلى نفس الشيء. فلذا إذا فرضنا المعنى هذا المعنى بطبيعة الحال لا بد أن يكون النسب عاما، أصلا لا يعقل فيه النسب الخاص. يعني المراد الجدي من هذه، ليس المراد الجدي من هذه الرواية الإمام يعين للكوفة واليا من قبلي، للبصر واليا، لخراسان واليا، هذا هو النص الخاص، هذا الذي يقتضي أن يكون الإمام مبسوط اليد، هذا الذي يقتضي أن الإمام يعين أشخاص معينين لبقاء معينة. لكن هذا ليس مراد الرواية. مراد الرواية حسب ما نفهم منها، وقلنا أن الإمام الصادق هو أول من قام بذلك، يعني بعد الإمام السجاد والإمام الباقر الذي بحسب الظاهر الأئمة عليهم السلام تركوا الاتجاه السياسي. شرحنا أن الاتجاه السياسي في زمن أمير المؤمنين حدود 5 سنوات أقل بشوية، في زمن الإمام الحسن 6 أشهر، وفي زمن الإمام الحسين بمقدار التصدي لمقدمات الحكومة من دون وصول للحكومة. يعني تدريجا الشواهد القطعية التاريخية أثبتت أن الأمة لا تخضع لهم، لأمير المؤمنين بتلك الصورة، للإمام المجتبى الصفت الأكبر بتلك الصورة، وللإمام الشهيد بصورة ثالث. فلذا بحسب الظاهر الإمام السجاد غير أسلوب العمل، وهو الاتجاه للدعاء، وفي ضمن الدعاء نشر المفاهيم، مفاهيم أهل البيت صلى الله عليه وسلم، ووسع الدائرة على الإمام الباقر. أما الإمام الصادق فيمتاز بهذه المرحلة الجديدة، وهو التصدي لإدارة المجتمع الشيعي، لا بشكل كالزيدية والخوارج، ولا مثلا بالخضوع للسلطان، ولا بفكرة أنه لا نحتاج إلى إدارة، خلي يصير مثلا هرج و مرج، لا هذا ولا ذاك. فاختار الإمام طريقا آخر، و واقعا هم هكذا. من يراجع التاريخ الإسلامي والمذاهب الإسلامية، هذه الفكرة في كيفية الإدارة من خصائص الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، وهو أنه الإنسان الشيئي لابد أن لا يخضع للنظام الفاسد، أي مقدار من شؤون السلطة يمكنه إقدامها وإيجادها لابد أن يوجد، إلى أن يصل الأمر إلى إقامة الحكومة تامة كما اتفق في زماننا في الجمهورية الإسلامية المعاصرة. لذا لا يمكن ذلك أي مقدار يتمكن، المهم أن لا يخضع. إذا كان هذا المعنى مرادا فلا بد أن يكون النسب عاما، مثلا لا يعقل فيه النسب الخاص، لأنه المراد الجدي بذلك إناطة إدارة المجتمع الشيعي إلى نفس الشيعة. طبعا إلى شخص عالم فقيه يعرف طريقة أهل البيت ويعرف خصائص، لذا قال نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا.
هذا بمعنى بيان الشروط، لا بمعنى الخاص.
معنى الناس ما معنى الناس انه لابد من ادارة مجتمع، یعنی اذا فرضنا ان المراد بالناس دائما شخص معین صحیح لیس نسب، لكن لیس نسب هكذا، یعنی الفقیه منصوب من قبلهم يجب على الشيعة الرجوع الى الفقهاء في اصل في تصديق الامور، كما انه هذا الاشكال الذي قد يخطر بالبال ان هذه الرواية لم يذكر هذا القائل نحن تعرضنا لها، ان هذه الرواية صدرت في عصر الحضور، الامام كان حاضر، وفي عصر الحضور الوالي هو الامام، ونحن الان نريد الاستشهاد بهذه الرواية في عصر الغيبة، فعصران مختلفان، صدور الرواية في عصر الظهور و وجود الامام الصادق، بخلاف التطبيق، التطبيق الان في عصر الغيبة الذي عادتا بحسب الظاهر لا يمكن الرجوع الى الامام المعصوم، فلذا لا يمكن تمسك بالرواية لما نحن فيه. هذا الاشكال ما ايضا تبين جوابه من الاصول التي ذكرناها، مراد الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليس عصر الظهور و عصر الغيبة، اصلا مراد الامام خارج عن تقید بالعصرین، مراد الامام ادارت المجتمع الشیعی تكون به اشراف شیعی، هذا مراد الامام، و یشهد لهذا الفهم الذي نحن ذكرنا ان جمل من اعلام الطائفه کلکلینی رحمه الله و شیخ طوسی و فيما بعد افضل مثلا صاحب الاحتجاج ما انهم عاشوا عصر الغیب اوردوا هذه الروایه في كتبه، یعنی لم يفهمو، حتی شیخ الولی اذا کان يفهم عصر الحضور لکان لغوان، لان شیخ الکلین رحمه الله في کتاب الکافی مرتين اورد الرواية، المرة الثانية في الجزء السابع باب کراهیت الارتفاع الى قضات الجور، خب فهم انه لا يجوز الرجوع الى قضات الجور ولا بد من الرجوع الى فقهائنا، هذا الذي فهمه الشیخ الکلین، ما ان الشیخ الکلین قطعا کان في عصر الغیب، طبعا غیبة الصغرى لا الغيبة الكبرى، فالشيخ الكليني رحمه الله عاش فترة غيبة الصغرى وشيء قليل من الغيبة الكبرى، وفهم من الناس الإطلاق، وكذلك الشيخ الطوسي، وسيأتي إن شاء الله تعالى كل من أفتى من أصحابنا بالرجوع في مقام نقل الفتاوى بالرجوع إلى الفقهاء أيضا هكذا فهموا، والنكتة في هذا الفهم أن مراد الإمام من دون مراد الامام بیان و کیفیت ادارت المجتمع الشیعی من دون نظر الى خصوصیت عصر الغیب و عصر الظهور لم يكن نظر و هذا الشیء، ولذا في عصر الظهور ولو كان الامام ظاهرا، خب الامام ليس في كل المدن الشیعیه، افرضو في بغداد في الكوفه في البصره في قوم في خراسان، الشیع بحاجه الى من يتولى شؤونهم، فالامام النقطه الاساسيه يبين النقطه الاساسيه وهي عدم جواز الرجوع الى هؤلاء، وبالمقابل يجب الرجوع الى غيرهم الى فقهائنا الى العلماء الى من يتصدر ذلك، فحينئذ هذا الاشكال الذي افاده، والاشكال الاخر الذي ذكرناها خارجا من البحث من خارج البحث بانه الروايه لا تتناسب مع زماننا لا يمكن قبول، ها مسئله هر جمعه عرض کردم دیروز عرض کردم، چون و اما مسئله تعدد الذي بعضهم افاده هنا، اصولا طبیعت الولایه لا تقبل تعدد، نحن ذكرنا ان الولایه بحسب الفهم العرفي من قبیل صرف الوجود، ما كان من قبیل صرف الوجود لا يقبل تعدد، اصولا لا يقبل تعدد، يعني اذا قام ولي بذلك بعد لا مجال قيام ولي آخر فقی آخر، یعنی الولایت من قبیل الامتثال مأخوذ به نحو صرف الوجود، به مجرد ان یقوم بهی من هو واجد للشرائط فلا حاجته الى ذلك، ثم هذا القائل استشکل فی کلامه اشکال آخر ما انه عبارته مغلقت لا نحتاج الى نقرأها، اشکاله به ان الامام الصادق اذا نسبه فحینه اذن یحتاج الامام الكاظم هم ینسه، لانا نعلم ان الامور الولائيه مما تسقط بموت الحاكم، نفهم ان الامام صادق صلوات الله سلامه علیه نسب الفقها. خب اذا توفی الامام صادق هم بالفعل توفی حین ان لابد ان الامام الكاظم یقوم بالنسب لان هذا النسب من امور الاجتماعیه. یعنی امور الاجتماعیه مثل وکالات المراجع المرجع لما يعين وكيل دامات المرجع الوكالة تسقط. فالإمام الصادق إذا نسب الفقهاء بموته يسقط هذا الناس، فلا بد للإمام الكاظم من الناس جيدا. الإمام الرضا عليه السلام أهل مجرى، فلا بد كل إمام ينسب، بخلاف ما إذا قلنا ليس في مقام الناس، مقام الصلاحية. مقام الصلاحية الإمام الصادق يقول فيها الصلاحية ولا يحتاج إلى تجديده من العلم. و جواب عن هادا ایضا تبین مما ذکرنا و حاصله ان الامام صادق فتح دور جدید فی الفقه السیاسی شیعی. لا ان هادا دور الجدید یعنی المرحل الجدید لم تکن عند الائمه السابقین عند امام الباقر، لا الدور المناسب لن یکن لشیعه حتی یبین و یتصدو لداره. و اما الائمه المتأخرون صلوات الله سلام علیهم اجمعین اکتفو به ما قاله الامام الصادق صلوات الله سلام علیه. مضاف ليس في ارساخ ليس في شيء انما الكلام. اما روايه ابي خديجه المعتبره هذه الروايه اما الروايات التي منعت، لاحظ الروايات التي منعت من الرجوع الى قضاتهم الى خلفاء هذا لا اشكال فيه، يعني حتى من امام الباقر. خب اذا منعت الانسان من الرجوع الى الخلفاء ماذا يصنع الانسان؟ هرج ومرج. بل اذا قلنا ان هذه الروايه بان كانت واحده واثنتين، لكن المهم في المقام، المهم في المقام ان هذا المطلب مؤيد باصل فكره اهل البيت في عدم الرجوع الى خلفاء الجور. خب اذا انسان لا يرجع الى خلفاء الجور ماذا يصنع؟ نفس سؤال، يعني لا يبتلى بالقضاء، لا يبتلى بالاداره اذا هؤلاء لا يرجع اليهم. ولذا هذه الرواية المباركة النقطة الأساسية في تصدي الإمام لهذه النقطة. وإلاه معلوم أن أهل البيت من البداية طريقتهم عدم الرجوع لقضاء حكام الجور مما لا إشكاله. ولذا أصولا عند طريقة الشيعة أن من معونة الظالم، معونة الخليفة الظالم حرام. جملة من فقهاءنا المعاصرين كالجواهر وغيره ذهبوا إلى أن إعانة الإعانة على الإثم ليست محرمة في كتاب المكاسب وذلك. قالوا أن الإعانة على الإثم ليست محرمة إلا خصوص إعانة الظالم، هذا ما هو حرام. خب بلا إشكال في رواية من لاغ لهم دواتا، من جعل هيئ لهم قلم، من برى لهم قلما، هذا يدخل في المعونة. إذا هذا المقدار حرام وماذا يصنع الشيء؟ فلذا في تصورنا أن ما جاء في كلمات الإمام الصادق صلوات الله نتيجة طبيعية جدا لما جاء في كلمات الأئمة السابقين، وهذه فكرة أساسية عند الطائفة. فلذا لم يكن هناك حاجة أن الإمام الكاظم صلوات الله سلام يبين. الإمام الكاظم بمقدار ميسور قام بذلك لعين وكلاء. قلنا الشواهد الموجودة كانت تشير إلى أن المقدار الذي كان يمكن للشيعة الجمع والتصدي الرجوع في القضاء والرجوع في جمع الأموال الشرعية، وهذا كان في زمن الأئمة المتأخرين. يبقى في زمن الإمام الحسن
الإمام غير المنحب إما حاكم أو مجبر، ولكن في زمان الإمام الحسن بالصدق دون الشروط من ضمنها أبسط شيء وهو أن تكون له الأموال التي بالكوية لا قيمة لها. ليش ماذا؟ ومن ضمن الشروط أن تكون الشيعة لهم حاكم فيما بينهم لا يجبرون على.
هذا معنى وجود حاكمين خليفتين. هذا معنى وجود خليفتين شيخنا. لا يمكن. أسأل الغرض من الصور خليفة واحد من خليفتين. إذا كان الإمام يذكر إن أنت خليفة أو أنا خليفة. ما ممكن. لا إشكال. ما يخالف. أصلا هذا من جملة شؤون الأئمة. هذا ذكرنا مرارا. حتى الفقيه من جملة شأنه. إذا يرى أن بيان حكم شرعي في هذه الظروف لا يمكن. لا يقول خلاف الواقع. لكن لا يبين الواقع. سكوت. كما في الروايات الكثيرة. رواية مو رواية. عدة روايات. من هم اهل الذی؟ قال نحن. قال علینا السؤال عنكم؟ قال نعم. قال علیکم الجواب؟ قال لا. ذلك الینا ان شئنا امسكنا و ان شئنا اجبنا. نحن لا نشك في ان هذا الحج من روايه ابن ولايه الفقيه التي جاءت في كلمات الامام الصادق في كلمات الامام الباقر لا تجد في كلمات الامام السجاد لا اشكال فيه. سيدنا
محمد انا اللي اقول الان نقول فكره الشيعه لما كانت عندهم خلاف في المتعه مع وجود الضغط الهائل على تحريمها من كل الاطراف الائمه وقفوا بالصلابه على حليتها ومشروعيتها بالصلابه وهي أمر بسيط نسبة المتعة.
المتعة أمر فتوائي.
شيخنا
المتعة أمر فتوائي. والإفتاء بخلاف الحكومة في بعض المجالات الولايات. المانع من المتعة عمر ابنه كان يصرح بخلاف والده عبد الله بن عمر في كتاب صحيح مسلم. سألت عبد الله قال يجوز المتعة. قلت إن والدك أبا قال أنا أقول قال الله وقال رسول تقول قال أبيك. فهم يصرحون بأن عبد الله بن عمر كان يخالف والده. وفي زمن الإمام الصادق أصلا أهل مكة بالخصوص وفقها حتى فقيهم المعروف ابن جريج أهل مكة بالخصوص معروفين بالتمتع مع أنهم سنة وليس بهم شيئا. ففرق أمرا فتوى مثل ابنه يخالف والده كيف غيري. اما الاداره الاجتماعيه ليس كذلك شيخنا. فرق كبير بينهما بالنسبه الى اداره المجتمع والتصدي للقضاء واداره قطعا تختلف عن المتعه. الافتاء شيء والتصدي الاجتماعي شيء اخر. قال في هذا الكلام خليفتان في الارض يجب لهما الخلاف. يعني هل مقدار من التصدي من الامام الكاظم لجمع الخمس ادى الى هذا المقدار انه خليفتان في الارض يجب لهما الخلاف؟
روايات
كثيرة في الخمس. بس المهم في الخمس التصدي بهذا المقدار بحسب الشواهد الموجودة اشتهاره من زمن الإمام الصادق. ولذا نجد عند الأئمة المتأخرين الأخماس التي تجمع عند الإمام العسكري والهادي أكثر مما جاء في الإمام الباقر. لاحظوا كتاب البهاء ترجمة الأئمة المتأخرين كثير حملوا الخمس إليهم. حملوا الخمس من قوم، حملوا الخمس من خراسان. إلا ما شاء الله. هذا عجيب جدا أن الأئمة المتأخرين تصدوا لجمع الخمس أكثر مما تصدى له الأئمة المتقدم. يعني لا نجد في روايات الإمام السجاد والباقر هل مقدار من الأخماس جمعت لهم كما عند الإمام العسكري والهادي والجواد رحمه الله. فلذا لما نريد أن ندرس شيئا بعنوان المذهب لابد أن ندرس كل حياة الأئمة لا فقط إمام واحد. كان من جملة شؤونهم اخفاء بعض الامور حتى يصلح الزمان لابرازه كيف ما كان. فانصافا هذا الاشكال انه هل هو نسب فكيف يحتاج الى امام متاخر لنسب جديد هذا يمكن الجواب عنه. فالانصاف ان مجموع الاشكالات التي بهذا اللحاظ اوردت على الروايه يمكن الجواب عنها. بقي الكلام في الاشكال الثالث وخلاصه الاشكال الثالث ان الروايه في القضاء فقط حتى مثل الشيخ الكليني أوردها في كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور. حتى الشيخ الطوسي أقسام المفتين والقضاة في كتاب التهذيب و غير الرواية أوردها الشيخ الصدوق أيضا في الفقيه في باب القضاء. فالرواية خاصة بباب القضاء مضافا إلى فهم الفقهاء و فقهاء متأخرون شواهد في نفس الرواية موجود. سألت أبا عبد الله رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. وطبعا منازعة موردها القضاء في غير القضاء لا يتصور. نعم يمكن أن يقال مورد الرواية أعم من بإصطلاح منازع في الشبهة المصداقية في الشبهة الحكمية في الشبهة الموضوعية في الشبهة الحكمية. لأن المنازعة في الدين منازعة في الميراث يتصور بشكلين تارة اختلاف هذا يقول هذا العبا من سهم ذا يقول من سهم. طب هذا اختلاف خارجي موضوع خارجي. وأخرى يكون بلحاظ الشبهة الحكمية كما في حدود الحمل. مثلا اللباس المصحف داخل في الحب أم لا؟ فالولد الأكبر يقول لي من الحب الآخر يقول. طبعا هذه شبهة حكمية. القاضي يرجع إليه لبيان الحكم الشرعي. فالرواية إنصافا تشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية. ولعل لهذا اورده الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب تهذيب باب في اوصاف القضاة والمفتين، يعني القاضي والمفتين. وهكذا فهم صاحب المسائل قدس الله نفسه، قال باب الوجوب والرجوع في القضاء والافتاء الى فقهاء الطائفة. لاحظوا تعبيره، وجوب الرجوع في القضاء والافتاء. النقطة في فهم الافتاء من هذه الرواية المباركة تعميم المنازع الى الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، فيجب الرجوع ايضا الى الشبهتين لهم، وحمل الرواية على شبهة واحدة خلاف الله. فتها كما الى السلطان، ذكر السلطان هنا مع ان السلطان ليس قاضيا، اما من جهة ان القاضي منصوب من قبله فالرجوع اليه من جهة القاضي وهذا بعيد، و اما كما قاله الاستاذ اتال الله وقاسد السيستاني انه في القضايا المهمة والخلافات المهمة والمسائل المهمة في القضاء كان يرجع الامر الى نفس السلطان، يعني كان في ذاك الزمان حتى في بعض المجالات نفس الخليفة، اذا اختلف القضاة واذا اختلف المفتون فيما بينهم يجمعهم الخليفة ثم يسألهم ويختار رأيا. فالرجوع الى السلطان من قبيل الرجوع الى القضاء ايضا، ليس شيئا جديدا. في القضية المعروفة رجل سرق عند المعتصم اختلفوا في انه يسقط يده من اي مقدار، اختلف القضاء، لاحظوا مع ان المثل من الشبهات الحكمية، فكتب المعتصم الى امام الجواب فاجاب انه اصابعه هو مال الخليفة الى هذا الرأي، اصاب فيه ما صار الان. وعلى ان كيف ما كان من يراجع التاريخ يجد شواهد كثيرة من هذا القبيل، انه في المسائل القضائية المهمة جدا التي فيها اختلاف بين الفقهاء يرجع الامر الى نفس السلطان، باعتبار هو السلطان اعلى سلطة، فيجمع القضاة عنده ويسألهم ما الحكم في هذا ويستفسر عن دليله، فيذكر كل واحد دليله، ثم السلطان لفصل القضاء يختار احد الاقوال ويقضي بذلك وكان يحكم بذلك. هذا ما افاده الاستاذ قد حفظه الله. فتحاكم الى السلطان و الى القضاة ايحل ذلك؟ قال من تحاكم اليه. طبعا الكلام كان في القضاء، ما ذلك الامام قال تحاكم في حق او باطل، فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له، هم داره به قوله يحكم لم ما قال و ما يقضي، لكن المراد من الحكم القضاء، فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قلنا اختلف في ذي الآية المباركة قال المراد من التحاكم القضاء. اختلف رجل من المنافقين مع رجل من اليهود فقبل اليهودي برسول الله لكن المنافق لم يقبل. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا، فقال المنافق نرجع إلى احد كبار اليهود وقد امروا ان يكفروا به. فقلت فكيف يصنع؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما. الموجود في هذا الناس عنوان الحكم، نحن لو كنا حتى الحكم قد ينطبق على باب التحكيم، حكم غير الحاكم، فليرضوا به حكما، لكن بما أن الإمام أمر بذلك فليرضوا، فالمراد به القاضي المنصوب للتحكيم. فإني قد جعلته عليكم حاكما، فبقرينة الروايات السابقة فإني قد جعلته عليكم حاكما إن قاضيا، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبلهما، يعني إذا قضى بحكمنا، فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد أو علينا رد، والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. خب اقوى اشكال في الاستدلال ان هذه الروايه المباركه ناظره الى القضاء على تقدير سلام تمامیت جميع الاشكالها و شمولها لجميع الاختيارات للفقيه محل اشكاله. وهذا الاشكال قلنا ان المجلسي رحمه الله ذكر في كلامه و يستشهد لهذا الاشكال أن فقهاء السابقين والمحدثين أوردوا الرواية في باب القضاء لا مطلقا، لم يفهموا منها الإطلاق. هذا إشكال معروف جدا في هذه الصحيحة. وطبعا قد يتصور أن المراد بهذه الرواية أيضا الشبهات الحكمية، يعني إذا كان المنازع في الدين والميراث راجع إلى الشبهات الحكمية، فإذا كانت الرواية ناظرة إلى الشبهات الحكمية فالرواية من أدلة الرجوع إلى المجتهد، يعني الرواية إما من أدلة رجوع الشيعة إلى الفقيه للقضاء، وإما من أدلة رجوع العوام إلى المجتهدين للإفتاء للفتوى. وأما رجوع الناس إلى الفقيه بعنوان الحاكم فلا، يعني قالوا يمكن أن يستفاد من الرواية أحد الأمرين، إما القضاء وإما الإفتاء، أما الحكومة فلا. هذا إشكال أقوى الإشكال. فذكرنا سابقا أجابة السيد الإمام رحمه الله، أجاب بأنه أولا الآية المباركة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يشمل الحكم له حتى بلحاظ الإدارة، ثانيا كلمة السلطان فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاء، الرجوع إلى السلطان يحتمل كما قال أستاذ الرجوع لمعرفة الحكم الإلهي، لكن من المحتمل أن يكون لتنفيذ القضاء ولإدارة المجتمع بصفة كلية. وإذا صار هناك منازع في الدين والميراث صحيح يرجع للقضاء، لكن لابد من التنفيذ، فذكر السلطان من جهة التنفيذ هو باصطلاح اليوم في اللغة الفارسية قوة مجرية، فالقضاء بعنوان قوة قضائية والسلطان بعنوان قوة مجرية باصطلاح اليوم أو القوة التنفيذية، فالمراد بالسلطان هذا المعنى. ثم قول الإمام فليرضوا به حكما، من المحتمل هذا من عندي، كلمة حكما في الأصل كتبت بالخط الكوفي، نحن سبقا شرحنا في الخط الكوفي على ألف المتوسط لا تكتب، يعني حكما تكتب لكن تقرأ حاكما، ولذا في علم الرجال هم المشاكل بعض الأشخاص مثلا اسمهم يدور بين هشام و هاشم، لأن في الخط الكوفي، لأن هذه الروايات وصلت ابتداءا بالخط الكوفي في بداية القرن الرابع كتب بهذا الخط الجديد، إلا في زمان صدور الروايات الخط الكوفي، في الخط الكوفي مثل الله الآن تكتب ألله لكن يقرأ الله، ألف لا تكتب في الوسط، ألف اللي متوسطة لا تكتب في الخط الكوفي، ملائكة الآن خط القرآن تلاحظون يكتب مثلا ملائكة لكن تقرأ ملائكة، ألف ذلك ذلك تكتب لكن ذلك يقرأ إلى آخره. فمن المحتمل هل يرضو به حكما، بس قلت هذا الاسم مثلا هشام و هاشم بالخط الكوفي كلاهما يكتب بشكل واحد وهو هشام كلاهما، لأن الألف المتوسطة بعد الهاء و بعد الشين لا تكتب، ولذا إذا تلاحظون بعض الأسماء فيه اختلاف اسمه هشام و اسمه هاشم، أصل سر الاختلاف القصور الذي كان موجود في الخط الكوفي، أصولا الخط الكوفي الذي قبل الإسلام في بداية الإسلام كان يسمى الخط الحيري لأن الكوفة ما موجودة، وهو تقريبا مع ظهور الإسلام دخل مكة، الخط الذي كان في المدينة الخط السورياني أو خط العبري، وأما في مكة المكرمة الخط الكوفي دخل إلى المكة المكرمة من طريق أخو قد استوى بشر أوكيدر، بشر أخو أوكيدر ملك العرب المعروف، هو تعلم هذا الخط وراح إلى مكة وعلم طائف من الشباب منهم هؤلاء الذين معروف كانوا يكتبون مثل عمر ومعاوية، تعلم هو أصلا زوج عمة معاوية أخذ أخت أبي سفيان بلي، فتزوج عمة معاوية، فعلم هؤلاء الذين معروف كانوا يكتبون القرآن في البداية كتبوا القرآن في البداية بالخط الكوفي، إلى الآن هم أنهم غيروا القرآن كثير من عنده، لازال كثير من الكلمات بالخط الكوفي، يعني ألف ما فيه مثل الله مثلا رحمن يكتب رحيم رحمن إلى آخره. فمن المحتمل قويا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، حكما أعمل مما كتب من خط الكوفي، وإلا قراءته الصحيح الصحيح حاكما، وإلا إنصافا حكما حتى القاضي لا يستفاد منه. به عكس دیگه اون احتمال داره زیادی باشه، اون که دیگه واضحه دیگه، نه دیگه خیلی بعیده، اون که دیگه بعیده اون برش اشتباه، این بر احتمال داره اون که زیادی که نمی‌نوشته، کمی نوشتن زیاد نمی‌نوشته. الان کیف ماکان فعدا لنهو تناسو فلیر و بیه حکمن فعنی قد جلت و علیکم علیکم ها حاکمن. کلمت جلتو و علیکم من ما تشهدان للناس و الا الحکم لو کننا نحن الحکم فلیر اتو حکم من اهلی و حکم من اهلا. اصلا حکم لا استفاد من القاضی حتی فی اللغة العربية الحکم غیر القاضی، قاضی من کان امره نافدن، الحکم مستشار ده عبار اخرى من یشاوره الانسان. بعیدون ان یکون مراد الامام فلیرضو به حکما. شواهد تشیر خصوصا بعد اون قول زنی قد جعلته علیکم، لاحظه تنیر علیکم علیکم حاکما، لا یتناسب فلیرضو به حکما، فالذی یتناسبه فلیرضو به حاکما. و نقول ان العباره کتبت بالخط الکوفی و فی ما بعد لم تصحح تماما. الان کیف ما کان فالشواهد في الرواية تدل بوضوح على أن المراد به الحكومة. والإنصاف بعد البتية والتي لحظة أنا أخلص الكلام وباحتمال موجود ليش حتى أنا. والإنصاف بعد البتية والتي، هذا المعنى في تصورنا أقرب إنصافا. بعيد أن الإمام يتصدى لنسب القضاء فقط من دون أن يتصدى لنسب الهيكل الإداري العام، بعيد جدا. يعني على الإنسان في الأمور الإدارية يرجع إلى طاغوت. صحيح أن الآية المباركة دليل سمعي، قد أمروا أن يكفر الطاغوت من قبيل الأحكام الشرعية التي بمنزلة الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. المعروف عندما أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، بعض الأحكام الشرعية لسانها لسان الحكم العقلي. هل من المعقول أن الشارع يأمر بالرجوع إلى سلاطين الجور و الى خلفاء الجور لكن في خصوص القضايا جون في ما بينهم؟ ظاهرش اینطوره، یعنی ظاهر و اولا از سؤال عن السلطان، حمل السلطان على قاضی اعلا بلا يحتاج الى دلیل، ظاهر السلطان غیر القضاء، سلطان على القضاء هذا ظاهر الدلیل. و انصافا القضاء الصرف من دون التنفيذ لا عرض. يعني ما مراد الإمام صلى الله عليه وسلم فقد يقول جعلت قاضيا من دون شيء، هذا إنصافا لكم. ثم الإمام يتأكد مع أنه قد أمرتم أن تكفروا بالطاغوت، أي طاغوت بعد أعلى من نفس يزيد يرجع إلى يزيد، لكن في القضاء لا يرجع إلى شريه مثلا. هل يعقل هذا الشيء؟ يعني أصلا إنسان، هل عقل الإنسان يقبل هذا التصديق؟ أن يأمر الإمام الشيعة مثلا أن ارجعوا في الأمور الإدارية إلى يزيد إلى ما جعله يزيد، لكن في القضاء لا ترجعوا إلى شريه، اجعلوا بينكم قضية. إنصافا صعب. هل يعقل أن يكون شريه طاغوتا ومعاوية ويزيد ومن نسبه لا يكون طاغوتا؟ إنصافا إذا كان هناك احتمال هو العكس. الامام يقول القاضي اذا قضى بحق بما انه طاغوت اذا اخذه يكون سقطا، فطاغوتيه القاضي بالمنسوبيه من قبل الطاغوت. الانسان انصافا لما يقرا الروايه من جهه ويلاحظ الجهه التاريخيه اللي ذكرنا ان غرض الائمه اعطاء الكفايه الاداريه الذاتيه للشيعه، أن الشيعة يديرون أمورا، أصلا أجواء الرواية هكذا، أجواء الرواية هذا كقرينة سياقية كقرينة لبية. نفس تعابير السائل يرجعون إلى القضاة سلطان أو القضاة، جواب الإمام أمروا أن يكفروا بالطاغوت، فنفصل ما بينهما، نقول القوة التنفيذية بيد الخير لكن خصوص القوة القضائية، مراد الإمام خصوص القوة القضائية. إنصافا بعيد جدن في غاية البعض، ده تو حکومت باشه و تلك الحكومة باطلة، لا حكومة واحد لا حكومة على این كيف ما كان بمعنى الوقت انتهى. صلى الله غدا ان شاء الله ندخل في المكاتبة. الى هنا انتهى الكلام حول المغبود مكاتبة الحين اصحاب ابن عبد الحق. صلى الله على محمد.